بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم، فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. يا نوف، إلى آخر كلامه عليه السلام. هذه الكلمات هي موعظة من مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نجزئها إلى قسمين. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة نتناول القسم الأول من هذه الموعظة، وفيها يسلط الإمام سلام الله عليه الأضواء على مفهوم الزهد من جهة، وما هي حقيقة الزهد وما هي علامة الزاهدين في هذه الدنيا، وما هي علاقتهم بالقرآن والدعاء. قبل أن أشرع في بيان هذه النقاط، لا بأس أن نضيء على بعض المفردات التي تضمنتها هذه الفقرة. عن نوف البكالي، نوف أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ويذكر بعض الأعلام أنه من خلص أصحابه الملازمين له، وبتعبيرهم هو من خواص أصحابه عليه السلام، ولعل هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى. عن نوف البكالي، في نسخة تقول نوف البكائي، وفي نسخة أخرى عن نوف البكالي، نسبة إلى بكالة كما قالوا، وهي قبيلة من اليمن. والإمام أمير المؤمنين له موقع خاص في قلوب اليمنيين إلى يومك هذا، منذ أن انتدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاضيا إلى اليمن، ووجدت تلك التربة الخصبة محبة علي في نفوس أبنائها إلى يومك هذا. وكان في جماعة من أبرز تلامذة مدرسة علي هم من أبناء اليمن، وعلى رأسهم مالك الأشتر، وعلى رأسهم الحارث الهمداني، إلى غيرهم من الأعلام. إذن هذا نوف من هذه الجماعة، من هذه البيئة اليمنية الأصيلة. يقول: نوف: رأيت أمير المؤمنين ذات ليلة وقد خرج من فراشه لعلي ككل الأئمة ككل أولياء الله الصالحين خلوات مع ربهم في الليل. ففي إحدى الليالي يخرج الإمام، ولأن نوفا هذا من المقربين إليه فكان يرصد حركة الإمام، فيقول: وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم، لعلها نظرة استطلاع، يريد أن يعرف ما هو وضع الليل، لأن أفضل أوقات قيام الليل هو في الثلث الأخير. فقال: يا نوف، بعد أن اتصل بنوف ووصل إليه، قال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ راقد بمعنى نائم، أم رامق يعني يقظ مستيقظ، ترمق السماء بطرفك، راقد أم رامق؟ يقول: قلت بل رامق، أنا مستيقظ يا أمير المؤمنين. فقال، بدأت الموعظة: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. من هم هؤلاء الزاهدون؟ من هم الزاهدون؟ يقول: أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. قرضوا إما بمعنى مزقوا، مقراض هو هذا المقص الذي بمعنى أنهم مزقوا علائقهم بالدنيا، هذا توجيه في تفسير العبارة، أو قرضوا بمعنى تركوا. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تبعدهم تتركهم، هي في قصة أهل الكهف، إذا غربت الشمس عليهم تقرضهم تتركهم، يعني تجعلهم خلفها. فالزهاد تركوا الدنيا وابتعدوا عنها. الآن بعد أن اتضحت هذه المفردات، دعوني أسلط الضوء على نقطتين أساسيتين في هذه الموعظة للإمام سلام الله عليه. النقطة الأولى موضوع الزهد. لماذا هذا الحث على الزهد في أدبياتنا الإسلامية؟ أو يريدنا الإسلام أن نكون زهادا فقراء لا نملك شيئا من هذه الدنيا؟ أهو كما يظن البعض خطاب تخديري يريد به الإمام وسائر أرباب الدين تطيب خاطر الفقراء والموجوعين في مدح الزهد؟ تطيب خاطرهم، هذا خطاب أشبه بالخطاب التخديري، كما كان يقول ماركس الدين أفيون الشعوب مثلا، هذا الأمر كذلك. أم لماذا امتداح الزهد؟ وما العيب في أن نعيش برفاهية وهناء وأن نملك الدنيا من ناصيتها؟ شو العيب؟ في الإجابة على هذا السؤال لابد لي أن أوضح أن الزهد لا يعني الفقر، وعلينا أن لا نخلط بين هذين المفهومين. الفقر أمر مذموم في الدين، لأنه مدخل الذل والقهر، الفقر مدخل الكفر، كاد الفقر أن يكون كفرا، مدخل للكفر. فالإسلام أبدا يرفض مسألة الفقر، لأنه يريد للإنسان أن يكون عزيزا كريما في هذه الحياة. أما الزهد فأمر آخر، وقد نجد إنسانا غنيا وهو يعيش الزهد في حياته، وقد نجد إنسانا فقيرا وهو لا يعيش معنى الزهد في حياته، بل هو إنسان متطلب متعجرف مع أنه فقير. فإذا ما في علاقة بين هذين المفهومين؟ ما المقصود إذن بالزهد؟ الزهد هو أن لا تجعل الدنيا شغلك الشاغل وهمك. الزهد أن لا تملكك الدنيا، أن لا تملكك الدنيا حتى لو ملكتها. ولذلك ورد في بعض الأحاديث: ليس الزهد في أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. الإنسان الزاهد قد يكون غني والله منعم عليه وعنده أموال وعنده عقارات وعنده أراضين، قد يكون الإنسان غني ومع ذلك يكون زاهدا، بمعنى أن كل هذا المال لا يوجب تعلقه بالدنيا وترك الآخرة وترك الفقراء. فالزهد إذن هو أن يكون الإنسان في هذه الحالة بحيث لا يملكه المال ولا الدنيا ولا الجاه، هذا إنسان زاهد حتى لو كان يملك بالفعل. ولهذا علينا أن نرفض فكرة التساوي بين الزهد وبين الفقر أبدا. الإسلام لا يريدنا أن نكون فقراء كأفراد وكمجتمع، يريد للمجتمع الإسلامي أن يكون غنيا يكفل بعضه بعضا، أن لا يكون الفقر، أن لا يجد الفقر إليه سبيلا، لكنه في الوقت عينه يريد للإنسان المسلم أن يكون زاهدا في الدنيا، يعني مبتعدا عن التعلق بها. ومن هنا نفهم فلسفة الزهد في الإسلام. فلسفة الزهد في أمرين في الواقع: الأمر الأول أنها تقرب الإنسان من ربه وتجعله أقرب إلى الحياة التي يريده الله أن يتطلع إليها، وهي الحياة الآخرة. كل ما كان الإنسان متعلقا بالمال والجاه وبالدنيا كان أبعد عن الله وكان أبعد عن الحياة الآخرة، أبعد عن الحياة الآخرة، يخاف الموت ولا يريد الوصول إلى الآخرة. أما إذا درب نفسه ومرنها على القناعة وعلى الزهد فهذا سيجعله أقرب إلى الله، أقرب إلى الآخرة. في عندنا حديث عن أبي ذر الغفاري: قيل يا أبا ذر ما بالنا نكره الموت، ليش نحن بنخاف الموت؟ شو أجاب؟ أجاب بجواب خلاصته أنه أنتم تعلقتم بالدنيا لم تزهدوا بها. فقال أبو ذر: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. فالإنسان الزاهد إذن عندما يزهد هذا يجعله أقرب إلى منطق، إلى الانسجام مع عقيدته الدينية. عقيدتنا الدينية ماذا تقول؟ تقول إن الدنيا دار مجاز، والآخرة أن الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، كما قال علي عليه السلام: فخذوا من ممركم إلى مقركم، أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار دوام، فخذوا من ممركم إلى مقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم ففيها في هذه الدنيا اختبرتم ولغيرها خلقتم. إن المرأة إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ماذا قدم. الناس بيقولوا شو خلف شو ترك وراه، الملائكة شو بتقول شو قدم شو ترك قدامه شو عمل لقدامه. إن المرأة إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ماذا قدم. إذن لما أنت بتزهد في هذه الدنيا حتى لو كنت تملك مال الدنيا، يعني هذا المال ما بيديرك، أنت بتدير المال، مش هو بيحدد لك علاقاتك، مش إذا كنت فقير بتتواضع وبس تصير غني بتصير تتكبر على الناس. هذا خلق التكبر، هذا خلق الأشخاص الذين لا يعرفون الزهد في الدنيا. أما الإنسان الزاهد المتواضع الذي لا يغيره المال فهذا إنسان زاهد حتى لو كان يملك الدنيا وما فيها. هذا الأمر يجعلك أقرب إلى العقيدة الدينية، أقرب إلى الآخرة، أقرب إلى الله. هذا الأمر الأول في فلسفة الزهد. الأمر الثاني هو أن الزهد في الواقع يجعل حياتنا الدنيا هذه أهنأ وأكثر سعادة. الإنسان الزاهد هو الإنسان القنوع. الإنسان القنوع هو الإنسان الذي يعرف معنى السعادة في هذه الحياة لأنه يرضى بما قسم الله له. أما الإنسان الذي يعيش الطمع ويعيش الحرص على الجمع والادخار ولا يزهد في هذه الدنيا فهو إنسان مكب على الدنيا، متعلق بها، خائف على ماله، كلما ألمت ملمة كلما خاف على ماله، فتراه يعيش حالة قلق وتوتر باستمرار، وهذا التوتر يؤثر حتى على حياته في الدنيا، فلا يعيش السعادة في الدنيا ومن غير المعلوم أن ينال الرضوان في الآخرة. بينما الإنسان الزاهد بتعبيرنا ما بتفرق معه، زاهد في الدنيا، كما قال علي عليه السلام من أروع كلمات الإمام في وصف الزهد، يقول الزهد في كلمتين من القرآن. شوف الإمام كيف بيستنبط المفاهيم من القرآن. ماذا يقول الله تعالى عن الزهد؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان الزاهد إذا فاته شيء ما بيعيش الألم والحسرة والهم والغم، وإذا أتاه الله شيء لا يعيش حالة الفرح الدائم بهذا الشيء، بمعنى الفرح الذي بمعنى البطر، إن الله لا يحب الفرحين، الفرح المذموم في القرآن بهذا المعنى، الفرح بمعنى البطر، بمعنى الانشغال الدائم بهذا الشيء. فالإنسان الزاهد هو هذا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي بيعيش معنى هذه الآية هو الذي يحقق الزهد بمعناه الحقيقي ويعيش الراحة في الدارين، في الدنيا والآخرة. هذه النقطة الأولى في كلام الإمام. النقطة الثانية والأخيرة، يقول الإمام في وصف الزاهدين أنهم اتخذوا القرآن شعارا والدعاء دثارا. الشعار لازم نفهم بالأول شو معنى الشعار باللغة والدثار. الشعار هو الثوب الذي يلاصق البدن. الإنسان لما بيرتدي ثياب عنده أكثر من ثوب، في ثياب هاي الداخلية المسمية اللي بتلاصق البدن، هذا بيسموه العرب شعار. الدثار هو يا أيها المدثر، هو الثوب الذي يضعه الإنسان فوق ثيابه، يدثر به، يلتف به، يلتحف به. الإمام سلام الله عليه يقول الإنسان المؤمن والزاهد هو الذي يتخذ القرآن شعارا يدنيه منه، يقربه منه، كما كدنو الثوب الداخلي إلى جسدك. القرآن يكون قريبا منك ويتخذ الدعاء دثارا، يتدثر بالدعاء، يستدفئ به، يدفع عنه المكائد. هذا التعبير الرائع من الإمام علينا أن نفكر في دلالاته. ليش وصف القرآن بالشعار والدعاء بالدثار؟ يمكن أن نذكر أكثر من إجابة. الإجابة الأولى أن الشعار هو الذي يلتصق بالإنسان، كما قلت ثوب الداخلي يلتصق به، فكأن الإمام يريد أن يقول إن المؤمن لابد أن يكون ملتصقا بالقرآن، دانيا منه، مقتربا إليه، لا يفترق عنه القرآن طرفة عين أبدا، ملاصق له دائما باستمرار، بينما الدعاء يتدثر به، يجعله كسلاح يقيه من حر، من البرد. القرآن لازم باستمرار يكون معك، لأنه بنيتك الفكرية، بنيتك العقدية، منظومتك التشريعية، أخلاقك، مفاهيمك، حياتك، روحيتك، كلها تستمدها من القرآن الكريم. فلازم دائما يكون القرآن، من الضروري أن يكون القرآن دائما ملازما لك كملازمة الشعار لجسد الإنسان. لذلك الإمام علي في مورد آخر استخدم التعبير أيضا، فقال عن الأنصار: أنتم الشعار دون الدثار. الأنصار كانوا قريبين من الإمام علي عليه السلام، بيقول لهم أنتم الشعار، أنتم أقرب شيء إلينا، أنتم ملتحمون بنا. فالإمام لما بيوصف القرآن بالشعار يريد هذا المعنى، أن على الإنسان المؤمن أن لا يفارق القرآن طرفة عين أبدا، لأن القرآن هو غذاؤه الروحي، لأن القرآن هو دواؤه الروحي والنفسي، لأن القرآن هو ثقافته ومعرفته، ومنه يستمد عقيدته وفقهه. هذا احتمال في معنى أن يكون القرآن شعار والدعاء دثار. أمر آخر أن الشعار لا ينفك عن الإنسان كما قلنا، فبالتالي الشعار يحمي الإنسان من الداخل ويجمل جسده. الإنسان شوفوا ثياب الداخلية، حتى ببيته ما بيخلعها، حتى ببيتك قدام أهلك وعيالك ما بتشيلها عنك، صح ولا؟ هذا الشعار. بينما الدثار لا، هو ممكن أن ينفك عنك. فالإمام يريد أن يقول أن الدعاء هو دثار تتسلح به عند الضرورة، عند حاجتك، عند، بينما القرآن هو شعار لا ينبغي أن تبتعد عنه طرفة عين أبدا. هذه فيما أعتقد مدليل هذه الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام. ثم يضيف الإمام: يا نوف، إن هذه الساعة، تحدث عن الساعة التي هو فيها، وأنها من أعظم ساعات الليل والتي لا يرد فيها الدعاء. هذا المقطع نرجئه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.